angoli di merito di cui ho discusso nella conferenza magna negli anni nord, la Venezia, la Venezia, la Venezia, lasciano il cuore, ma non lascia il canale, lascia il cuore, ma non lascia il canale, ma non lascia il
كانت النسبة من النوع الأول حقيقية فلا شيء في ذلك إطلاقا بشرط ألا يترتب وراء ذلك مفسدة شرعية أو دينية. أما إذا كانت النسبة من النوع الثاني وهمية غير حقيقية فذلك وحده يكفي ألا ينتسب المسلم إلى ما لا حقيقة له. ولا شك أن انتساب المسلم أو بعض المسلمين إلى السلف الصالح قد يكون تارة حقا أو نسبة حقيقية وتارة تكون النسبة وهمية لا حقيقة لها. إذا كانت من القسم الأول لا شيء في ذلك إطلاقا. ذلك لأن هذه النسبة تخالف كثيرا من النسب الأخرى التي يقترن معها دائما أو غالبا شيء من المخالفة للشريعة الإسلامية. ذلك لأن الانتساب إلى السلف الصالح لا يعني الانتساب إلى شخص مهما سمى هذا الشخص علما وصلاحا فهو غير معصوم، وحينئذ فالانتساب إليه والتعصب له لا شك أنه والحالة هذه يتضمن شيئا من مخالفة الشريعة لأنه ينتسب إلى غير معصوم. ومن هنا يظهر الفرق بين الانتساب إلى السلف والانتساب إلى فرد من أفراد السلف، فضلا عن الانتساب إلى فرد من أفراد الخلف. وإن عجبي لا يكاد ينتهي من بعض الناس من النوع الذي ألمحت إليه في مقدمة هذه الكلمة، الذين يسألون عن هذا الانتساب إلى هذه الكلمة مستنكرين. لا يكاد عجب ينتهي من هؤلاء حينما ينكرون هذه النسبة، وهي في اعتقادي كما سأشرح ذلك نسبة لا يمكن أن نتصور مسلما يدري معنى هذه النسبة على حقيقتها أن يتبرأ من الانتساب إليها. مع ذلك أقول للمرة الثالثة إن عجبي لا يكاد ينتهي من هؤلاء المستنكرين الانتساب لهذه النسبة، وهم ينتسبون إلى أفراد غير معصومين، بل إلى جماعة غير معصومة. فمنذ مئات السنين توارث جماهير المسلمين ممن ينتسبون إلى السنة أو إلى غيرها كالشيعة، جروا على أن ينتسبوا إلى أشخاص، فهؤلاء أحناف ينتسبون إلى أبي حنيفة، وهؤلاء مالكية ينتسبون إلى مالك، وأولئك شافعية ينتسبون إلى الشافعي، وأولئك الآخرون حنابلة ينتسبون إلى أحمد بن حنبل. فدعك عن بقية المنتسبين إلى غير هؤلاء الأئمة كالجعفرية الذين ينتسبون إلى جعفر الصادق، والزيدية الذين ينتسبون إلى زيد بن علي. كل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء لا يشعرون بأي نقص في انتسابهم هذه النسبة إلى هؤلاء الأئمة، وماذا إلا لأنهم ينظرون إلى هؤلاء الأئمة الذين انتسبوا إليهم نظرة تقديس وإجلال وتعظيم، ونحن معهم في هذه النظرة، ولكننا لسنا معهم في هذه النسبة، لأن هذه النسبة قد لمسنا لمس اليد أضرارها حيث أودت بالمنتسبين إليها إلى أن يصبحوا في الدين فرقا وشيعا، وكل حزب بما لديهم فريق. فتأملوا معي، هذه النسب أولا تنتهي إلى شخص واحد وهو غير معصوم، وثانيا ترتب من وراء هذه النسبة تفرق وتباعد المسلمين بعضهم عن بعض، بينما نجد الأمر على النقيض من كل ذلك بالنسبة لهذا الانتساب الذي نحن في صدد بيان شرعيته. من كل النواحي السلبية التي ذكرناها في الانتساب غير المشروع، فمثلا الانتساب إلى السلف لا يعني أولا الانتساب إلى الشخص معين، وإنما الانتساب إلى السلف الذين أثنى ربنا عز وجل عليهم في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في حديثه لا سيما وعلى رأس السلف الصالح من إذا انتسب إليه المسلم وهو شخص واحد صح هذا الانتساب دون أي انتساب آخر إلى أي شخص آخر أعني به محمدا صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو انتساب إلى العصمة، بخلاف الانتساب مثلا إلى أبي حنيفة أو غيره من الأئمة، فليس انتسابا إلى العصمة، إنما هو انتساب إلى عالم قاضي جليل كما قلنا آنفا، ولكنه مع ذلك هو معرض للخطأ وليس معصوما عنه. أما الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو انتساب إلى المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قلت إن الانتساب إلى السلف الصالح لا يعني انتساب إلى فرد، وإنما يعني انتساب إلى الجماعة الذين أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه، وأكد ذلك عليه السلام في حديثه، وبخاصة الحديث المشهور: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء هم السلف الصالح، فإذا انتمى المسلم إليهم معنى ذلك أنه انتمى إلى العصمة، ومعنى ذلك أنه تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، ذلك لأنه على رأسها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الانتساب إلى السلف الصالح ليس فيه شيء من الحمية الجاهلية التي تتجلى في كثير من الأحيان في بعض الانتسابات القديمة المذهبية وبعض الانتسابات الحديثة الحزبية. العصبية الجاهلية تتمثل في هذه الانتسابات المحدثة جليا واضحا، لأنه يظهر آثارها، بل ظهر آثارها في هذا التاريخ المديد إلى العصر الحاضر. فنحن مثلا لو درسنا ما وقع من الحمية الجاهلية في تعصب بعض المتمذهبين المنتسبين إلى إمام من بين الأئمة لرأينا العجب العجاب، ولوجدنا أن هؤلاء كأنما ربنا عز وجل أمرهم بذلك ولم ينههم، بمثل قوله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لقد وجدنا في بعض المذاهب من استفتي هل يصح للحنفي أن يتزوج بالشافعية، فأجاب بنفي لا يجوز. قال مؤيدا زعمه بأن الشافعية المنتسبين إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يشكون في إيمانهم حين يقولون مسؤولين: هل أنت مؤمن؟ قالوا: إن شاء الله. فحكم المسؤول وتبعا لمذهبه على هؤلاء الشافعية الذين يقولون: جوابا عن السؤال، أنا مؤمن إن شاء الله بأنهم شاكون في إيمانهم. قالوا: ومن شك في إيمانه فقد كفر، فكيف تتزوج فتاة شافعية وهي تشك في إيمانها؟ هذا أمر واقع، ليس خيالا يمكن أن يدافع، موجود في بطون الكتب إلى اليوم، وموجود تمام المشكلة، وهي في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب، تمام المشكلة، حيث جاء بعد ذلك المفتي بما سبق، رجل من كبار علماء الحنفية، وهو المعروف بأبي السعود مفتي الثقلين، وله كتاب في التفسير مطبوع معروف اليوم. سئل نفس السؤال: هل يجوز لحنفي أن يتزوج بشافعية؟ فأجاب بالإيجاب، ولكنه جاء بعلة يتمنى الإنسان أن يظل هذا المفتي على الرأي السابق، حيث قال: يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. وكل ذي فقه يعلم أن هذا الجواب مزدوج الإيجاب، لأنه يقول: يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية، لكن لا يجوز له أن يزوج الحنفية بالشافعي تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. فيجوز المسلم أن يأخذ من نساء الكتابيات، ولكن لا يجوز أن يزوج ابنته من الكتابيين. هذا مصدور في الكتب. هذا جاء بسبب تعصب المذهب والانتساب إلى شخص أو جماعة ينتمون لهذا الشخص، وكان كنتيجة طبيعية أن لا يقف الفريق الآخر الذي جاءت الفتويان السابقتان متناقضتين، تارة يجوز وتارة لا يجوز، أهل المذهب الشافعي، فبعض أتباعهم من الشافعية لم يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه ذلك التعصب المذهبي، فقابلوا التعصب بتعصب آخر، حيث أن بعضهم كان يمر بمسجد ليس على مذهبه بل على مذهب مخالف له، فيقول: أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق أبوابها؟ بل إن بعضهم من الأئمة المشهورين من الشافعية نجد اليوم في عالم المطبوعات رسالة تحت عنوان المذهب الحق، ويعني بمذهب الإمام الشافعي، ويأتي هناك بما شاء من الأدلة تأييدا لما إليه ذهب من المذهب، ولا بأس أن يبدي الإنسان يعني رأيه ويدعمه متجردا عن التعصب والهوى، ولكن الإنسان حينما يقرأ هذا الكتاب يجد أن الكتاب مجرد عن التجرد عن الهوى، فإنه يذكر فيه القصة الآتية. يذكر أن رجلا من أمراء الشيعة في القاهرة أراد أن يتسنن، يدخل في مذهب أهل السنة والجماعة، فاحتف به كل من علماء المذهبين المشهورين من المذاهب الحنفية والشافعية، وكل منهم يحاول أن يجر الأمير إلى مذهبه، ويقولون له لا بد لك أن تتمذهب المذهب بعد ما هداك الله للسنة. وهذا تماما كما وقع في اليابان في العصر الحاضر، فلعلكم تعلمون جميعا أن الإسلام اليوم ينتشر بين مختلف الشعوب على وجه الأرض، ولو أنه من وطن، ومن هذه الشعوب اليابان، فقد دخل قسم كبير منهم في الإسلام منذ عشرات السنين. وكان هناك بلا شك من كل الفئات الإسلامية من الشافعية والحنفية مثلا، وهناك الهنود، ويغلب عليهم تحنف، وهناك الجهويون، ويغلب عليهم تشفه. فكان هؤلاء وهؤلاء يحيطون بالذين يسلمون من اليابانيين، ويقولون لازم تصير حنفي، لأن المذهب الحنفي مذهب الإمام الأعظم. والشوافة الجاويون مثلا يقولون لابد بعد مذهب الإمام الشافعي، لأن محمد بن إدريس الشافعي المطلبي عربي، وهكذا. وكل يدعي وسلم إليه. وكان ذلك سببا لجعل اليابانيين يكادون يرتدون عن دينهم الجديد الإسلام، لما وجدوا من التعارض والتضارب بين المسلمين أنفسهم. ولكن وجد هناك من كان الله عز وجل أنعم عليه بالخلاص من المذهبية، تعصب المذهب الضيق، إلى ساحة المذهب السلفي الواسع. راح وكتب سؤالا إلى أحد العلماء الأفاضل في مكة من الذين هاجروا قديما من روسيا بسبب الثورة الحمراء. كان السؤال عرض مشكلة هؤلاء اليابانيين الذين أسلموا، وأنهم قيل لهم لابد من أن تمذهبوا، هؤلاء أحنا يقولون المذهب الحنفي، وهؤلاء الشوافع يقولون المذهب الشافعي، فهل يجب على المسلم أن يتمذهب بمذهب واحد؟ فكان من ذلك أن ألف رسالة وجزاه الله خيرا وأرسلها إليهم، وهي معروفة بالعنوان الأساسي هداية السلطان إلى بلاد الشعبان، وهو الشيخ المعصومي، وهي التي طبعناها نحن في دمشق منذ بضع سنين تحت عنوان، طبعا الطبعة الثانية تحت عنوان هل يلزم المسلم أن يتمذهب بمذهب معين. الشاهد يعود إلى ذلك الأمير الشيعي الذي تسنن وعرض عليه أن يتمذهب في أحد المذهبين، قال له طيب بس أنا بدي أعرف هذا المذهب مثلا ماذا يقول وهذا ماذا يقول، واستحسن أن يؤتى برجلين من كبار علماء المذهبين بحنفي وآخر شاذ، يصلي كل منهما صلاة مذهبي، ثم هو ينظر فأي صلاتين حلت له انتسب إلى مذهبها. يقول مؤلف الرسالة المطبوعة: فجاءوا برجل عالم من علماء الأحناف، قيل له صلي أمام الأمير صلاة الأحناف حتى ينظر فيما بعد صلاة الشافعية ويختاره أحد المذهبية. يذكر في الكتاب، وهنا الشاهد والعبرة، بأن هذا الإمام الحنفي صلى، تهيأ للصلاة، فلبس، ألقى على نفسه جلد كلب مذكى، وهنا إشارة إلى رأي بالحنفية. يقولون الكلب لا شك يعني نجس ولا يؤكل، فإذا ذبح الكلب وسمي طهرا، فجيء بكلب مذكى ووضع الجلد والذباب كله يعني يكتسح ساعد هذا الجلد، فمنظر رهيب جدا. وعلى ما جاء في المذهب الحنفي وهذا طاهر فالصلاة صحيحة. ثم لما استفتح الصلاة فبديل أن يقول بلسان عربي مبين الله أكبر، كبر بلغة أجنبية، مثلا بالتركية، إذا في حدا منكم يعرف تركيا، تضرب يوم تاني بيوك يعني الله أكبر، أو بلغة الألبانية زوتي مات زوتي مات الله أكبر. ثم قرأ آية، لم يقرأ الفاتحة إطلاقا، ثم ركع وما كاد يستقر، رفع رأسه ما سبح ولا تسبيح، ما كاد ينتصب قائما إلا هو ساجدا، لسه ما مست جمده الأرض إلا رفع رأسه، لسه ما استقام جالسا إلا صلى مرة ثانية، وهكذا أتم الصلاة وهو ينقرها نقر المراوغ. ولما جلس التشهد لم يقرأ شيئا، لكن جلس في مقدار التشهد وبدل أن يسلم السلام الإسلامي الخاص بالصلاة ولا مؤاخذة ضرطة، بدل السلام عليكم ضرطة وانتهت الصلاة. هات يا شافي أنت كيف صلاتكم، وإذا به يصلي أتم صلاة. أي أحمق بقى بآثر الصلاة الأولى على الأخرى. فصار ذلك الأمير الشيعي شافعيا، فيتجلى في هذا العرض في هذه القصة التعصب أوضحته، لأنه المذهب الحنفي مع الأسف وإن كان فيه هذه الفروع، لكن من أهل العملية لا يقول إنسان خذ جلد كلب ذكي ولبسه عوض ثوبك الطاهر النظيف الجميل، وإن كان بيقول فعلا إذا جلس في الصلاة بمقدار التشهد فلت منه ذلك الصوت صح الصلاة، لأنه الخروج الواجب عنده الركن الخروج من الصلاة بإرادته بصنعه، وهذا صنع شيئا فهذا خروج، مو واجب عنده يقول، عفوا مو ركن عنده يقول السلام عليكم، صحيح ويقول هذا، لكن من ناحية العملية لا يوجه أتباعه إلى هذا، ويظهر التعصب جلياً في هذه القصة، وهذا قيل من جل مما يجده الباحث في التاريخ الإسلامي الجديد. هناك مثلاً قاضي معروف اسمه عند علماء الحديث في بعض القرون الخامس أو السادس، كان في دمشق، قال لو كان بيدي من الأمر شيء لأخذت الجزية من الشافعية. هذا التعصب المذهبي. أما التعصب الحزبي اليوم الذي ينتمي إلى شخص أو جماعة ينتمون إلى شخص أحدث عنه ولا حرج، ولست بحاجة إلى أن أتحدث عن شيء عن بعض أمثلة في ذلك، لأنه واقع ترونه كما أراه. هذه الانتسابات أولا المحدثة، وثانيا المفرقة لوحدة الكلمة، هذه مرضي عنها. أما الانتساب إلى السلف المعصوم هذا أمر مستنكر عند الناس. ما نعرف هذه النسبة من جئتم بها. لذلك نحن نقول شتان بين هذه النسبة إلى السلف الصالح وبين أي نسبة أخرى من هذه النسب المذهبية أو الحزبية. وإذا وضحت الفوارق البينة الجلية بين النسبة الأولى الصحيحة وبين النسب الأخرى غير الصحيحة، يكتفي أن ذاك المسلم بجواز مثل هذا الانتساب إلى السلف الصالح. وأصل الانتساب كما قلت لكم في مطلع كلمتي أنه ينظر إليه إن كانت النسبة صحيحة فهي جائزة وإلا فلا. فكل مسلم بل وغير مسلم لا بد له من أن ينتسب نسبة ما، إما من حيث النسب وإما من حيث المهنة وإما من حيث البلد وإلى آخره. فهناك من يقال فلان الشامي، فلان المصري، فلان الهندي إلى آخره. ولا أحد يستنكر هذه النسب لأنها مطابقة للواقع. ولذلك جاء في القرآن ذكر المهاجرين والأنصار، فهذا مهاجر وهذا أنصار، وما ذلك بمستنكر إطلاقا بإجماع علماء المسلمين. لكن متى يستنكر ذلك؟ فيما إذا اتخذ المنتسب إلى المهاجرين هذه النسبة عصبية جاهلية، أو المنتسب إلى الأنصار أيضا اتخذ هذه النسبة نسبة جاهلية، كما كاد أن يقع شيء من ذلك في عهد الرسول عليه السلام. فلما سمع أحدهم يقول يا الأنصار وآخر يقول يا المهاجرين كاد يتقع. أما الانتساب الواقع والنسبة صحيحة هذا ما ينكره أحد من الناس إطلاقا. على هذا فإذا المسلم تبنى عقيدة السلف الصالح ومذهب السلف الصالح وانتسب إليهم وعمل بما انتسب إليهم من مذهبهم، فليس في ذلك أي شيء بما ذكرناه من البيان والتفصيل. وأخيرا أقول كلمة، يظن بعض الناس أنه قد يكون حينما يسمع هذا الشرف كلام معقول جميل، لكن أليس الأحسن أن نظل عندما سمانا ربنا عز وجل المسلمين؟ أقول نعم، لا شك أن هذا هو الأحسن. لكن ذلك حينما يمكن البقاء حينما يمكن البقاء عند هذه النسبة. حينما يمكن الاحتفاظ بهذه النسبة، وهذا بلا شك لا يمكن أن نتصور تحققه إلا حينما يعود المسلمون جميعا مسلمين حقا، حينما تنتفي كل هذه النسب التي تكلمنا عنها وعن محاذيرها وعن نتائجها مخالفة للشريعة. أما وجماهير أهل السنة ينتمون إلى مذهب من هذه المذاهب أربعة، وإذا أعدنا عليهم استنكارهم انتماءنا إلى السلف الصالح، استنكارنا نحن عليهم، إذا أعدنا عليهم استنكارهم علينا انتماءنا إلى السلف الصالح، أعدنا عليهم استنكارهم هذا استنكارا منا عليهم لانتسابهم إلى مذهب الحنفية أو الشافعية. فإذا ظلوا هم راضين بنسبهم المختلفة والمتعددة والمنتسبة إلى شخص غير معصوم والتي لها تلك الآثار التي مثلنا لبعضها، فكيف يجوز لنا أن نخضع لطلبهم في أن لا ننتسب إلى السلف الصالح وفيه العصمة كما ذكرنا، وهم ينتسبون إلى أفراد من العلماء وليس فيه العصمة على ما بينا. إذن يوم يتبنى هؤلاء المنكرون لهذه النسبة الحقة مبدأ الرجوع إلى الاسم الإلهي أن نقنع بأننا مسلمون بس، ويطبقون ذلك على أنفسهم، يومئذ من الممكن، أقول من الممكن، أن نوافق أن لا ننتمي إلى نسبة أخرى غير أننا مسلمون. ولا أقول قطعا، أقول من الممكن ذلك، لأنني أتصور مهما حرص المسلمون وقد بلغ عددهم 900 مليون مسلم، مهما حرص خيارهم على أن يظلوا متمسكين بالكتاب والسنة، فسيظل قسم كبير منهم منحرفين عن الكتاب والسنة، وهذا الانحراف سيحملهم على أن يظلوا على ما هم عليه من الانحراف الكثير، منها الانتساب إلى غير المعصوم. أضرب لكم مثلا واضحا ولعلي ما أطلت عليكم كثيرا، من الفرق الضالة البينة الضلال واليوم جماعة القاديانية، فهؤلاء إذا اتفق كل المسلمين على رفع هذه النسب كلها وأن يقنعوا بأن يقولوا نحن مسلمون ولا نسبة إلا إلى الإسلام، والقاديانيين أيضا ينتسبون إلى الإسلام، فكيف نميز أنفسنا عن هؤلاء المنحرفين عن ديننا، ولا سيما وهم سيظلون يقولون نحن أحمديون، أي ينتسبون إلى ميرزا غلام أحمد القادياني، يعني النبي الذي جاء قبل قرابة قرن من الزمان، لكن مع ذلك هم يكونوا مسلمون. فإذا سألته إيش دينك؟ يقول لك مسلم. طيب إيش مذهبك؟ يقول لك أنا أحمدي. طيب وأنت يا مسلم غير أحمدي؟ سيقال ما دينه؟ سيقول مسلم. ايش مذهبك؟ قال لا مالي مذهب. ما بصير بالك مذهب، لا بد ما تكون مذهب لانه في مذاهب ثانيه موجوده. يعني حينئذ سيلتبس الحق بالباطل. فلا بد حين ذاك للمسلم ان يبين ما مذهبه، لانه ما اصبح المسلمون جميعا رجعوا كلهم الى الاسلام الذي انزله الله على قلبه عليه السلام، ولا اي مذهب هناك. فتصورنا ان المسلمين يعودون يوما الى لا نسبه الا نسبه واحده هي الاسلام، هذا التصور خيالي لا يمكن ان يتحقق. مع ذلك نحن نقول على افتراض ان هذا الخيال يصبح حقيقه واقع، يومئذ نحن نقول ليس انتسابنا الا الى الاسلام. لكن من حيث الواقع هذا بعيد جدا ان يتحقق. لهذا اقول من الناحية الواقعية لابد للمسلم أن ينتسب نسبة ما تكشف عن حقيقة مذهبه الذي يدين الله به. وما دام كما قلنا أن الواقع أن جماهير المسلمين يرضون بهذه الانتسابات الكثيرة العديدة والتي كلها لا تنتهي إلى عصمة، فأولى ثم أولى ثم أولى أن نظل نحن متمسكين بهذه النسبة إلى العصمة. لأني قلت أن هذه النسبة هي إلى السلف الصالح، وعلى رأسهم محمد صلى الله وسلامه عليه، أي الانتساب إلى الإجماع اليقين النقوع الذي قال فيه الرسول لا تجتمع أمتي على ضلالة. فنحن إذن في هذه النسبة ننتسب إلى الإجماع الذي لا يجوز لأي مسلم أن يخرج أو أن يتبرع منه. وكما قيل كتاب أقول فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل بناء بما فيه الله. السلام عليكم.
سيئة مثلها أم المؤمنين مع الكافر المشرك العدو اللي يعلن عداه لسيد الأنبياء، فما بالك أنت وأخوك المسلم وعلى المنهج السلفي؟ لازم تكونوا مع بعضكم البعض من شهر رفق والليل. والرسول عليه السلام يقول المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن أيضا هي الليل، فهالشده والخشب مع بعضهم البعض يعني أمر مستغرب مستنكر كل استنكار، لأنه إذا كانت هذه الشده من بعضهم البعض أهلا وسهلا
مربان.
أنا لاحق بك لأنه أنا عندي موعد كنت ذكرت مع السيارة ما سيارة وابو
كيف
اكون انا ربع ساعة اخرى ان شاء الله الحقكم ما عفا ان شاء الله ما بالك
والله يشوف الشعب
وخليه عافاك الله. سلم على الجماعة.
السلام عليكم.
هذه الشدة مرعتكم بعض نذير شر، لأن إذا كنت مع بعضكم البعض هيك مع الخصوم هذول كيف ستكونون؟ وكما تعلمون من تأديب الله رب العالمين لكلمه موسى عليه السلام حينما ذهب إلى فرعون قال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخطى، فقولا له قولا لينا. هذا كلام الله مع الذي دعا الألوهية من دون الله تبارك وتعالى. أنا أرجو أن لا أسمع مثل هذه الشدة فيما بعد، يعني ما بعد من بعد. وكلما رأيت من صاحبك ارتفاع في الصوت تنزل أنت، ولا تعد لو هو انخفض لا تعد بصوتك. كن رفيقا يا أخي، وجزاكم الله خير.
شيخنا هم حطوني قدامك، هم هم نسأل بصوتك
ما عليك،
بس
ما عليك الكلام إليك يا خلني، واسمع يا جارة. المهم هذه نصيحة لكل إخواننا، يعني
الله يبارك فيك. إن شاء الله تعالى النصيحة مقبولة
بإذن الله.
كيف الواحد يواجه العصبية مثلا ويحد هذه الدعوة؟
والله يا أخي ما في إلا أنه يحاسب نفسه ويراقب ربه
بدل وسمع بعض الآيات يعتقد أن الآخرين سيتأثرون بنفس المقدار الذي تأثر به من الآيات والأحاديث، مثل أو الوقوف عند سمع الله أحد الأحاديث الواردة.
يجب أن يتذكر الناس ليش سواء في علمهم، في أخلاقهم، في أطفائهم. ويفتك هو السبيل الأفضل الذي أمر به القرآن والسنة الصحيحة.
شيخنا وقت مضيق، سأل في بعض الإخوان من الصومال اتصلوا بي وأنتم كنتم في المستشفى، فتكلموا معي نتكلم عن المستقبل الآن. لما يبدأ التدريب، لما تقولهم إنه الآن الشيخ يعني على فراش الأرض ولا يطلع على الإجابة، ثم تدخل بمرة ثانية مرة يقالوا بدنا نسأل الأسئلة المكتوبة على الفراش، يفرضها على شيخنا لأنه إحنا في وضع صعب جدا وصعب، والفريقان المتنازعان متفقان على أن يسمع من الشيخ الألباني كلاما يذهب ما بينهم. ولذلك الآن لو بدناش الحركة اللي أرضى عليكم بس في أقطع على الشيخ ونأكل القرعة لأن الشيخ الآن
على موعد،
على موعد. إذا بدك تطلع
يلا خلنا طلعنا من المساعدين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شيخنا بارك الله فيكم وأحسن إليكم وأمد في عمركم ونفع بكم الأمة، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من رواد الحوض الذي يسقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه من يده الشريفة شربة لا نظمع إن شاء الله بعدها أبدا. اتصل بي بعض الإخوة من الصومال وطلبوا مني أن أعرض عليكم أسئلة ضاقت بهم أحوالهم فيها وهم في خلاف على الإجابة عنها فيما بينهم، فهذا يرد على ذاك وذاك ربما يشتد على الآخر، والخلاف محتدم بينهم احتداما شديدا، حتى إنك لتخال أو لتخال أن ما يجري بينهم كأن ما يجري بين الكفار وبين المسلمين، وهذا من البلاء الذي أصاب هذه الأمة في كل أرجاء بلاد الإسلام. ونسأل الله أن يخلصنا من هذا البلاء وأن يرفع عنا هذه الفتنة وأن يرد الأمة إلى موردها الذي ورده أسلافنا الصالحون اتباعا لسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وقبل أن نتوجه بالأسئلة إليكم، أحب أن أقرأ الرسالة التي قدموا بها لهذه الأسئلة وشرحوا فيها وبينوا الوضع القائم أو الدائم عندهم. فقالوا في رسالتهم تلك: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسلام الله على العلامة الألباني من إخوانه السلفيين في الصومال. نود أن نعرض على فضيلتكم أسئلة، وقبل عرضها نحب أن نصور بإيجاز الواقع الذي أخرج الأسئلة واقتضاها. في بلاد الصومال شعب مسلم ولا توجد فيه أقليات كافرة، وكان هناك قبل 4 سنوات حكومة طاغية متلونة تيمم وجهها مرة إلى البلشفة وتارة إلى البيت الأبيض، وتسوق الشعب سوق القطيع من الغنم، لا تراعي فيه إلا ولا جمة ولا كرامة ولا كرامة أمة، تدوس بأعناقه وتهدر كرامته، هكذا تقول الرسالة يعني. حتى وصل الأمر بها إلى العبث بكتاب الله، تهدر منه ما تشاء وتتنكر له كما يحلو لها، حتى أنكرت نظام الأسرة والمواريث في الإسلام، وزعم الرئيس أن هذا أمر أن هذا من مخلفات الاستعمار وآراء سخيفة، هكذا تقول الرسالة. فلما بلغ الظلم مبلغه ووصل البطش أشده، تكونت ضدها جماعات أو جبهات قوامها القوائل ورؤوسها وجهاء القبائل، ثم بدأت المواجهات بين هذه الجبهات وبين جيش الحكومة، واستمرت سنوات حتى اضطرت إلى الخروج من المناطق والمحافظات وتمركزت في العاصمة، ثم جرت المواجهات العنيفة في داخل العاصمة واستمرت شهرا، واستخدم فيها النظام كل الأسلحة الفتاكة فلم تغن عنه شيئا، وذهب ضحية هذه الحرب ما يعد بالعشرات من الآلاف من رجال ونساء وأطفال وشيوخ، إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى كادت أن تكون العاصمة مقبرة جماعية، فانتصرت الجبهات عليه وخرج من العاصمة هو وحلول جيشه يجر أذيال الهزيمة. لا لا شيخنا، هذا
قال نزلوا في الصومال،
هذا شيخنا يا إما قبل أو بعد، يعني الحكومة الأمريكية الآن سحبت قوات.
إنما أعرف
والله ما بدري، على كل حال ربما يذكر في هذه الرسالة شيئا ما، لكن هو هذه الرسالة كما هي يعني. فلما أخرج من العاصمة تفرق الناس شذر مذر، فكل قبيلة رحلت إلى منطقتهم الأصلية، وتبع كل قبيلة شباب الصحوة المنتمون إليها لضرورة الأمن والاقتصاد وربما الدعوة. فاستقر الطاغية وبعض أفراد جيشه المقربين في قرية تقطنها قبيلة، وتجمعت حلول جيشه في مدينة أخرى. وكانت الصومال حركات إسلامية، منها حركة الإخوان المسلمين بشقيها المحلي والدولي، ومنها حركة التبليغ، ومنها الاتحاد الإسلامي في الصومال، وهذه الأخيرة ذكر نظامها في نظامها الأساسي أن منهجها الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح مع الاستفادة من التراث الإسلامي القديم وحديثه. هذا اسمه الاتحاد الإسلامي. أي نعم. وهدفها يعني هذه الجماعة وهذا هذا الاتحاد إقامة حكم الله في الأرض مع استعمال جميع الوسائل المشروعة لتحقيقه، وهي من الناحية التنظيمية تشبه الإخوان من حيث نظام الأسر والشعب. والإمارة واجبة الطاعة، والتي تأخذ البيعة على أفرادها لرئيسها على السمع والطاعة في المنشط والمسرح. وفي زمن الحكومة السابقة كان الشباب يتجمعون أو يتحينون المشاركة في القتال الدائري بين الحكومة وبين القبائل، ويصفونه بأنه حرب بين جاهليين. إذن هنا يتجار
يتجنبون المشاركة
يتجنبون ومن وفي زمن الحكومة السابقة كان الشباب يتجنبون المشاركة في القتال الدائري بين الحكومة وبين القبائل ويصفونه بأنه حرب بين جاهليين. وبما أن جماعة الاتحاد أكبر الحركات كما تدعي أو كما يدعى خيل إليها أنها تستطيع أن تحمل نفسها ساعة الأحداث وتخوض المعارك لتتسلم السلطة بعد أن انفرق الأرض. تساعدت مجموعات متنفذة في تلك الجماعة قبائلهم في بعض المعارك ضد قبائل أخرى بحجة أن قبيلتهم تعهدت بقبول حكم الإسلام إذا تم الدفاع عنهم. وبمشاركة من قبيلتهم تمكن آخرون من إخراج بعض الجبهات من بلدة كانوا يسيطرون عليها بحجة أن المطرودين بغاة، واستدلوا بآية في سورة الحجرات في قتال البغاة. وقررت قيادة الجماعة قبل سنتين بصورة مخالفة لدستورهم الاستيلاء على مقاطعة واسعة من البلاد إن سلما وإن حربا، فعملوا انقلابا على تلك القبائل لكنهم هزموا سريعا، ففروا إلى منطقة جبلية ظلوا فيها محاصرين زمنا طويلا واستبسلوا في صد هدمات القبائل حتى لملمت القضية أخيرا. وسعى بعض العقلاء في الصلح فألقى الشباب السلاح، لكن الدعوة تأخرت كثيرا من جراء ما حصل. والآن تستعد طائفة أخرى من الجماعة وتتدرب لتحرير مقديشو العاصمة من قبضة الجبهات القبلية. وقدمت لهم جماعة أسامة بن لادن بعض الدولارات الدورات التدريبية والدروس الفقهية يساعدهم جماعات أخرى خارج الجبهات. وطبعا هذا كله يذكره ونحن نقول نعم. ويسمى هؤلاء الشباب ومناصروهم ويسمي هؤلاء الشباب ومناصروهم كل ما حصل وما ينوون عمله الآن جهادا في سبيل الله. ويرى قائد تلك المجموعة أن الشعب الصومالي ليس معصوم الدم، الله أكبر الله أكبر، وأنه عاهد الله على أن يريق دماء كثيرة حتى يستقيموا على شرع الله. ويرى الشباب الصغار أن مثل هذا الأمير تجب طاعته وتحرم معصيته، فعلى هذا الأساس يندفعون بتنفيذ ما يأمرهم به. أخيرا، هذه الأسئلة مرسلة من السلفيين في الصومال وهم يثقون بالشيخ ويستفيدون من كتبه وأشرطته كثيرا. سيحتاجون إلى أن تكون الأجوبة مفصلة حيث تجري مناقشات فكرية ساخنة في الساحة الصومالية. وها هي الأسئلة. السؤال الأول، نقرأ الأسئلة شيخنا أول ثم سؤال سؤال.
نعم.
السؤال الأول
يبدو سلفا أن الجواب ما راح يمكن يكون الآن ما دام بكل الدنيا في جواب مفصل.
نعم، على كل حال نحن نقرأ الآن
الوقت
نحن نقرأ الآن في الأسئلة.
نعم،
فإذا كان في إمكانية الإجابة على بعضها وإلا نؤجل إلى جلسة أخرى. السؤال الأول، ما موقف السلفيين الواجب اتخاذه حيال هذه الطرق القائمة بين القبائل المتناحرة في السلطة؟ السؤال الثاني، هل يجوز للشباب السلفيين أن ينضموا إلى تلك الجماعات القائمة كجماعة الاتحاد الإسلامي وجماعة الإخوان وجماعة التبليغ؟ الثالث، هل يحق لجماعة الاتحاد أن يعلنوا الحرب على الشعب الصومالي بحجة أنه يقصر في بعض الواجبات ولا يقيم الحدود الشرعية واعتبار تلك الحرب جهادا في سبيل الله تجب المشاركة فيه للنفس والمال والكلمة؟ السؤال الرابع، من يحق له إعلان الجهاد وإقامة الحدود وعقاب من يحق له إعلان الجهاد وإقامة الحدود وعقاب الممتنع عن شريعة الله عن شريعة من شرائع الإسلام؟ السؤال الخامس، هل من شروط الجهاد في سبيل الله وجود الإمام سواء كان الجهاد هجوميا أو دفاعيا؟ وقد استدل بعضهم على عدم اشتراط الإمام بما ذكره إمام الحرمين في كتابه الغياثي حين طرب خلو الزمان من إمام أو عن إمام أن العلماء يصيرون ولاة للعباد، وأنه لا يجوز تأخير القيام بما نقدر عليه أو يقدر عليه من أمور الولايات كالجهاد وإقامة الحدود. فما هو تعليقهم على هذا الاستدلال؟ السؤال السادس: تحصل فتن وحروب بين القبائل، فهل يجوز لجماعة من الجماعات الإسلامية أن تعاون إحدى القبائل على الأخرى بحجة أن المرزوة باغية؟ السؤال السابع: ما حكم البيعة أو العهد الذي يؤخذ من أفراد الجماعات لتعيينها، علما بأن من يفعلها يستدل بقصة عائشة رضي الله عنها مع القاص الذي كان يخص في المسجد النبوي، وبقصة عبد الله بن حنظلة في وقعة الحرة، وبقصة الإمام أحمد بن نصر الخزاعي في فتنة بغداد؟ فما هو تعليقكم أو تعليق جماعتكم على هذه على هذا الاستدلال؟ السؤال الثامن، نعم، السؤال الثامن: في بعض الأحيان تسمح بعض القبائل بإنشاء محكمة إسلامية القصد الأعظم منها تثبيت الأمة، وفيها قضاة من الشباب الإسلامي، ولها جنود خليط من الشباب والقبائل يقيمون حد السرقة على السارقين وحد الحرابة على قطاع الطرق وما إلى ذلك، فما مدى شرعية مثل هذا النشاط، علما بأنه يقال قرأ تحسن كبير على الناحية الأمنية وقلت الحوادث لما عمل بهذا؟ هذه الأسئلة التي ذكروها. وأخيرا يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ممكن أخذ الورقة هذه على الأقل أو المكتوب كل يوم؟
نعم،
ونجيب عن الأسئلة أولا بجواب عام، أما بجواب تفصيلي عن كل سؤال.
هذا أفضل،
ويسجل إن شاء الله.
يعني تكتب الشريط؟
لا، يسجل الشريط.
إذا أنا أتيك إن شاء الله، أتي البيت عندكم ونسجل هذا.
نعم، بسم الله.
نعم،
السيارة ما بتجي هون؟
لا، سيارة بجحة أفضل.
ها؟
إن شاء الله فضل. نعم يا شيخنا. الله يحفظك يا شيخ ويمد بعمرك إن شاء الله.
الله يسلمك.
في طاعته.
آمين.
ما لكم يا شيخ حج السنة؟
شكرا. يا الله يا أخي، كل إنسان من أهل السنة يكون على وجهين، وجه في الجملة ووجه في التفصيل، ونحن الآن وفي هذا الزمان المشحون بفتن متنوعة نقنع من عامة المسلمين أن يكونوا من أهل السنة، أو كما نعبر نحن تعبيرا أدق أن يكونوا من السلفيين، نقنع منهم أن يكونوا كذلك في الجملة. أما أن يكونوا سلفيين أو من أهل السنة على التفصيل، هذا أمر يختلف كل الاختلاف. أولا، كتقسيم جمالي يختلف الأمر بين الخاصة وبين العامة، فالعامة يظلون إذا كانوا بحق سلفيين في الجملة سلفيين في الجملة، ويتوسعون بقدر وحسب الظروف التي يعيشونها وحسب الجو العلمي الذي يحيط بهم أو لا جو علمي يحيط بهم. الخاصة هم أنفسهم يختلفون في هذا المجال كل اختلاف، أي بحسب وبنسبة اطلاع أحدهم أولا على الكتاب، ثانيا على السنة، ثالثا وأخيرا على ما كان عليه السلف الصالح. فقد يكون أحد هؤلاء الخاصة كما قلنا قد يكون سلفيا لكن ما عنده علم على ماذا كان السلف الصالح في مسألة بعينها، فيجتهد رأيه ويركب رأسه، ولا بد أن يجد له من سبقه إلى مثل هذا الذي تبناه من ينتمي إلى العلم ولكن لا يعرف كان على منهج السلف الصالح. إذا عرفتم هذه الحقيقة أقنعوا إذن بشيئين اثنين ثم بالتفصيل الذي سبق ونجمله الآن، اقنعوا بأن يكون هذا المخالف سلفيا في الجملة، ثم اقنعوا بأنه إذا تبين له موقف السلف في المسألة التي هو يخالف فيها يتراجع عن رأيه ولا يتعصب له لأنه حقيقة هو سلفي. أما أن يكون كل شخص سلفي 100% هذا يعني مطمع صعب. السلام عليكم.
سؤال أخير، في إمكانية ولا ما في؟
أجل أخي شكرا سجل
أخي الشيخ وسيلة
أجل أجل وراء جايل
لحظة
بس تسريه شوية
روح حيث
في المجال
في
روح حيث أيوة شوي
شوي شوي شوي شوي شوي شوي أرجع أيوة روح
أرجع أرجع
أرجع بس شوي شوي على مهلك خليك حاط رجلك على البيت
عذبناك لو
عرفت احنا بدنا راحتك
الله يرتاح لك
ثمن مجيك
الله يرتاحين يا شيخ حابين ضيحك
ابو عبد الرحمن مروان انتم مروحين ان شاء الله نجلس شويه مع الشيخ ابو مالك بس ارجع ورا لمس من تحت تركب ورا عشان يبقى طيب على ما اطلع الشارع معلش ان شاء الله لا ابشر ابشر خلنا نرجع لورا الله يحفظك شيخنا ما رأيكم بتشبث بعض الشباب الحالي الموجود بمصطلح أهل السنة على السلفيين حجتهم أنهم يقولون لن تستطيعون توحيد الأمة على هذه الكلمة
أنو كلمة؟
اللي هي السلفية
وعلى أي كلمة؟
هم يقولون بما يزعمون أنها أهل السنة
أهل السنة
أنهم يجمعون الأمة على أهل السنة
طيب.
والجماعة نعم
نحن أولا لا نستطيع أن نجمع الأمة لا على هذه الكلمة ولا على تلك لأن الله عز وجل طبع الأمة بقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك هذا أولا ثانيا هل كلمة أهل السنة هي كلمة منصوص عليها في الكتاب والسنة أم هو اصطلاح قديم؟ الجواب لا شك. هي كلمة منصوص عليها في الكتاب والسنة أم هو اصطلاح قديم؟ الجواب لا شك اصطلاح. طيب فالآن كلمة أهل السنة هل تعني كلمة أهل السنة ما تعني كلمة السلفية الجواب لا. وإذا كان أمر كذلك وهذا ممكن إثباته بسهولة فنحن نقول الذي جوز لمن كان قبلنا أن يستعملوا وأن يصطلحوا على كلمة أهل السنة هو الذي يجيز لنا أن نستعمل كلمة السلفية، ذلك لأن الكلمة الأولى لم تعد تعبر عن المعنى الصحيح القائم فيها. مفهوم إلى هنا؟
نعم.
وأدعي أنا أن السبب أن هذه الكلمة يتنازعها اليوم ويدعيها كثير من المسلمين الذين ليسوا في العير ولا في النفير فيما يتعلق بهذه الكلمة أهل السنة. فلعلك تعلم أنت ومن على شاكلتك من طلاب العلم لأن كلمة أهل السنة اليوم أول ما تطلق إنما يراد بها الأشاعرة، علماء الأزهر الذين يدرسون العقيدة إنما يدرسون عقيدة الأشاعرة، وإنما يعنون بأهل السنة هم الأشاعرة، حتى الماتريدية هم ما يعنونهم بها. وعلى العكس من ذلك فأهل السنة هم الماتريدية في ذوات أنفسهم. ثم إذا استعملت هذه الكلمة في العصر الحاضر بمعنى أعم من تخصيصه بالأشاعرة أو تخصيصه بالماتريدية، فالمقصود بها هم هاتين الطائفتين. فما يدخل اليوم في مسمى هذا الاصطلاح السلفيون الذين يتبنون الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وهذا بحث طويل ولنا في ذلك بعض الأشرطة لعلك تسأل عنها فتجد جوابا شافيا إن شاء الله.
الجان الابيض
والله يخرجك.
نعم حديث المستشهد بحديث ضعيف. فلما انتهت الدرس وراح له قال له يا شيخ يعني انت جبت حديث ضعيف في درسك، قال له يا شيخ الواعظ لا يحاسب، هذا حديث صحيح ضعيف. قال الواعظ لا يحاسب، نحن درسنا وعظيه
ومنهج غير سلفي.
نعم
يجوز
بالحديث الضعيف شيخنا في المواعظ اذا بين الحديث وقال هذا حديث ضعيف،
بس يبين بخرب، بس يبين يبقى ليس للحديث الضعيف تاثير، بس يقول هذا حديث ضعيف معناه لا تاخذوا به.
الثانيه والتشهد الثاني مثلا بانه واجب،
السجدة الثانية،
السجدة الثانية في الركعة،
السجدة الثانية في فرق بين السجدة الثانية والأولى،
والأولى بيعتبر بعض القراءة لهم من المقلدين المتأخرين يعني بيقولوا بأن السجدة الأولى ركن الثانية واجبة، أيضا يقولوا بأن التشهد الأول ركن الثاني الأول واجب والثاني ركن.
بالنسبة للسجود ما أعلم حد،
ما تعلم حد قال بهذا.
أما بالنسبة للتشهد نعم يقولون هذا.
نعم
امسك أبو الوليد.
نعم
اللي طالعنا به الشمس هذا
يا شيخ يلا الله من وين جاء، لأني استغربت هذا الأمر يعني من وين جاءوا بمثل هذا الأمر. جزاك الله خير
يا
شيخ.
يا
أهلا. يلا يا أبو
رايد. السلام عليكم. هو عن الحديث الذي افتتحت خطبتك به.
نعم.
فيخبرك بأنه حديث غير صحيح.
الله أكبر.
لعلك تسأله إن شاء الله.
أسأله إن شاء الله.
إن شاء الله.
سيدي ما هو إحنا.
جزاك الله خير.
الله يجزيك الخير. ما هو هاي مصيبتنا إحنا حقيقة يعني أحيان واحد ما يعني مقصر هيك شغلات كثير حقيقة، وأحيان يقع بين يدي ناس إنه يظن إنهم من أهل العلم وهم حقيقة مش من.
الله المستعان. على كل حال.
الله يجزيك الخير.
لعلك تعتني بأن تحتوي.
نعم.
الكتب التي تميز الصحيح من الضعيف. فهنا كتب قديمة وحديثة.
نعم.
من الكتب القديمة مثلا اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي.
نعم.
وتمييز الطيب من الحديث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع، والمقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة وإلى آخره. وأخيرا وأخيرا سلسلة الأحاديث الصحيحة وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني، ولعلك عرفته.
على راسي. على راسي سيدي. وإحنا حقيقة أنا يعني إلي الشرف العظيم إن أحط إيدي بإيدك أصلا.
شرفك الله.
الله يكرمك حقيقة لأنك من أهل العلم اللي بيرفعوا راسنا. الله يكرمك.
الله يبارك فيك.
والله والحمد لله، يعني ما أقولها تواضعا حقيقة، إنما يعني إلي الشرف العظيم. والله أقولها بكل ثقة، يعني قد ما تكلم لي الشيخ كمان الله يجزيه الخير الدكتور مروان، وحتى يعني قال لي إن شاء الله راح يكون لقاء ونجمعك بالشيخ. قلت له والله إلا الشرف إن شاء الله يا سيدي، إن شاء الله وإن شاء الله نكون من حتى من تلاميذ.
الله
وإن الشرف
الله يكرمك.
حياكم الله.
تفضل معنا.
نكسبكم. أنا إلي مزرعة متواضعة هون
ما شاء الله.
حقيقة نكسبكم.
بارك لك فيها. ولعله ذلك يكون في مناسبة أخرى، لأنه نحن نزلون طيب الآن في زين مزرعة هنا.
زين هيك يوم تشرفونا جميعا
عسى الله أن يسر لنا ذلك،
لأنه الآن موسمنا إحنا.
إيه نعم صحيح.
ما هو بدنا بخلال الموسم
إن شاء الله. جزاك الله خير.
بس خليني
طيب هنا يرد كلام الشيخ الذي قال مخلصا من قلبي لا إله إلا الله ولم يعمل عملا قط، أطاع إطاعة ناقصة. لا بد لك من أن تسلم بهذه النتيجة أبدا، لكن نحن نقدم لك عذر. إذا عندك دليل مثل مثلا الصلاة فقد كفر مثلا، وفسرتها كما يفسر بعض العلماء يعني كفر ردة، لك عذر مثلا. لكن ما دام أنت متوقف في هذه الأشياء في خصوص الصلاة فما ينبغي أن تجادل الشيخ كل هذه الساعات حينما يسألك من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار، أطاع الله إطاعة ناقصة؟ ما كان ليحظى منك بجواب. لما؟ مع أن الآن قلت ليطاع بإذن الله مش ضروري تكون إطاعة كاملة، وإلا ما كان هناك مسلم على وجه الأرض. إذن ولو إطاعة ناقصة. وهنا يأتي أن الإيمان يزيد وينقص، زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية إلى آخره. فأنا عجبت كل هذه المدة والأستاذ حريص أن يسمع منك، ويبدو أنه في يعني أحاديث سابقة بينك وبينه إلى آخره. ما كنت لتحظيه إذا صح تعبيري بأن والله هنا في إطاعة ولو ناقصة. لماذا؟ ما دام أنت اتفقت الآن مع الصواب ليطاع ولو إطاعة ناقصة، فهذا الذي قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يصدق عليه هذه الآية وبهذا التفسير الذي وضح أخيرا. فلماذا أنت تجادله كل هذه المدة؟ السلام عليكم.
السلام.
جزاك الله خير يا شيخ.
يا نصلي شيخنا؟
اي والله لو كان
اذن يا يعني.
ونسأل الله ان يجمعنا على الحب الصادق وهو التناصح في دين الله عز وجل، وان يوفقنا اولا لمعرفة السنة ثم العمل بها بدون إفراط ولا تفريط. ومن أين أنت؟
من فرنسا.
ها؟
فرنسا.
من فرنسا.
نعم. أصلهم جزائري.
من المغاربة؟
أنا أصلي جزائري.
من الجزائر؟
نعم.
وولدت هناك؟
في فرنسا، ولدت في فرنسا.
ولدت هناك في فرنسا.
نعم.
حفظك الله منها. وعدك إلى بلاد الإسلام.
آمين.
طيب وأبوك هناك لا يزال في قيد الحياة؟
آمين.
أبوك؟
نعم.
ماذا يفعل؟ ماذا يعمل؟
تاجر.
ها؟ تاجر؟
نعم.
أعانكم الله.
آمين.
الله يوفقك
شيخ. أدعو لأبوه إن شاء الله.
نعم.
إن شاء الله تدعو لأبوه.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
شيخ هاي.
مع أننا ينبغي علينا أن نعجل بالمجيء لأن الجمع كثير والأسئلة أيضا كثيرة والوقت ضيق كما تعلمون، ولذلك فعجلوا بالخير، عجلوا بأسئلتكم خير لكم من أن نرتجل كلمة قد تطول وتأخذ من وقتكم. فإذا كان عندكم أسئلة وإلا بدأنا نحن بالكلام. تفضل.
الأخ أخونا الشيخ أكرم جاي من الكويت ضيف هنا وعنده بعض الأسئلة نبدأ به أولا، وهذول الأخوة دائما بين أيدينا.
لكن ما بدأ هو بنفسه أولا، بدأ غيره.
أما الشيخ تعرف إخوانا اللي هو ما شاء الله عنهم يعني.
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
عندك الأسئلة عند أخوك؟
نعم. الأخ محمد ديارة من الكويت.
أهلا وسهلا.
يحمل بعض التحيات والسلامات من الشباب السلفي، الأخوة السلفية في الكويت.
نعم.
ويحمل بعض الأسئلة إن شاء الله والاستفسارات.
نعم.
فراجين يعني الجواب، وكذلك تحية خاصة يريدون منك، تحية خاصة لأهل الفيحاء لأنه يسكن منطقة الفيحاء وهذه منطقة كثير فيها من إخواننا السلفيين.
طيب ما عندي مانع، ما عندي مانع. لكن أنا لما افتتحت باب الأسئلة سبق هو، فلا بأس أن نجيب عن الذي رفع يده بجواب مقتضب، ثم أنت تهيئ نفسك لتوجيه أسئلتك. نعم.
منكم عن إجابتي سؤالين عن الزكاة. السؤال الأول، شخص معاه 200 جرام من الذهب وينتهي حولان الحول عليهما مثلا في نهاية رمضان، واستحق عليه دين بمقدار 300 دينار قبل رمضان، إلا أنه لم يبع 200 جرام من الذهب لأن لا يخسر لأنه كان سعره منخفض، فأجل بيع الـ200 جرام لبعد رمضان. الآن تجب عليه الزكاة في الـ200 جرام كونه حال عليهم الحول وهم عنده، أم تجب عليه الزكاة باستثناء 300 دينار؟
لا يستثني شيئا ما دام المستثنى
لا يزال في حوزته وفي ملكه، بحيث أنه لو أدركه أجله وورثه أهله فهذا المال ينتقل إلى الورثة. ولذلك فلا بد من أحد شيئين، إما أن يعجل بوفاء دينه وبقصد أن لا يحتال على الزكاة، وحينئذ كنتيجة طبيعية لوفائه لدينه ينقص النصاب ولا يجب عليه الزكاة. أما وهو لم يفعل شيئا من ذلك وإنما بقي هذا المال نصابه كاملا وحال عليه الحول تماما، فلا بد من إخراج الزكاة من هذا المال الذي في حوزته.
أخرج زكاة أمواله حسبهم طلع مثلا عليه زكاة 150 دينار، إله على فلان من الناس 50 دينار، قال يا فلان أنت تستطيع أن تدفع؟ قال لا. فقال أنا بدي أعتبر 50 دينار اللي مع اللي إلي عليك وكونك أنت من الغارمين بدي أسامحك فيهم وأعتبرهم من الزكاة، يجوز هذا؟
يجوز ولا يجوز، لأني أخشى أن يكون في الأمر شيء من الاحتيال. أنت الآن قلت فيما ذكرت أنه اعتبره من الغارمين، هل هو فعلا من الغارمين؟ قد يكون من التجار الذين يكسبون أموالا طائلة، ولكن كما هو شأن كثير من التجار لا يوجد بين أيديهم دائما ما يسمى اليوم بالسيولة، فهل يجوز مثل هذا أن يعتبر من الغارمين؟ الجواب لا. أما إن كان فعلا هو من الغارمين واعتبر تلك الكمية من الدين من زكاة ماله وقبل المدين، ولا يجوز للمدين أن يقبل ذلك إلا إذا كان فقيرا، فإذا الجواب يجوز بشرط أن لا يكون احتيالا ليوفر عليه ما قد يخرجه من الزكاة. تفضل، أنت لك سؤال آخر ولا متصل؟
ذكرت يعني قول الجمهور بتحريم هذا الزواج، وقول علي بن أبي طالب إنه بجواز هذا لأنها ليست بحجرة. عفواً شيخ، ما أنت شو علمك في هاي المسألة شيخنا؟
نعم،
علمك في المسألة هاي شيخنا، بدنا يعني أعرف الحكم منك أنت يعني مع الجمهور يعني. وعلى هذا من قيس وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، واحد له ولد في الرضاعة، زوجة ابنه في الرضاعة، يجوز لهم يتزوجوا؟ الآية قيدت الذين من أصلابكم. هون السؤال شيخنا، يعني أنه في مجال أنه يتزوج زوجة ابنه إذا ما هو ابنه بالرضاعة؟
الرضاعة؟
نعم،
لا، الولد في الرضاعة له حكم غير الولد
من الأم. الآية صريحة كما تقول.
الآية،
أي نعم، آية صريحة غيره.
لا، ما تفهمي، لكن بعضهم
شيخنا ما يعرف هذا الشيء.
يعرفون ليش ما كثير كثير منهم يرفعون.
بس يعني في المسألة هذه يعني أنا يعني استحضرتني يعني إنه ما في حديث اللي هو عن أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يسمع بها من يليه من الصف الأول.
نعم.
فأنا بقول يعني على فهم المتواضع أنه والله كان يسمع من في الصف الأول، يعني كيف يسمع الصف الأول وهم متوافقين في آمين؟ هذه واحدة يا شيخ. الثانية اللي هي أثر عائشة من المؤمنين عائشة.
واحدة الله يديك.
تفضل يا شيخنا.
واحدة دعك الحماس.
الله يبارك فيك. لا ما هو عشان مستعجلين وفي أمل ما نرجع يا شيخ. وفي أمل ما نرجعش فبدنا نستفيد على السريع.
ما صليت وراء إمام يرفع صوته بأمين؟
أبو مالك مثلا.
طول بالك.
لا يا شيخ،
صليت وراء إمام يرفع صوته بأمين ولا لا؟
صدقا يا شيخ ما يعني ما صليت خلف إمام وأنا بعرف إنه بيحكي أمين ولا بيحكيش من صوت الناس.
تعال كان
صلي. إذن بسبقوه.
صلي الليل.
طيب هسه بنتعلم معك. بنقول لك شيخنا هذه يعني ظاهرة يعني منتشرة بين الأئمة معظمهم. نفسهم لا يقولوا أمين. ما يعرفوها.
صحيح يا أخي، في ناس هيك وفي ناس هيك.
نعم، أقول في ناس هيك وفي ناس هيك.
لأنه المذهب الشافعي يقول بالجهر بأمين، فإذا كان شافعي المذهب وكان فقيها بمذهبه فهو سيجهر بأمين. يا الله
أمس ما نشك. والسؤال إنه يعني مشترك يكون الأمين من المسلمين جميعا المصلين أم يعني يختلف تفاوت بينهم؟
أمين.
هاي الشيخ يشرب شراب.
لا شربت هناك جزاك الله خير، شربت كافيه.